بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس السادس من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء السبت 24 من محرم 21400 من الهجرة الموافق 29 من ابريل 2000 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، هكذا وقع، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. يذكر عن سفيان الثوري ايش يذكر؟ هذا في الآخر موجود، تقديم وتأخير. وسمعت أبا عاصم، هذا موجود عندنا في الآخر، تقديم وتأخير فقط. طيب، إذن هذا تكرار من طبعة. هنا يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم. باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: رب زدني علما. ولم يتكلم الحافظ رحمه الله على شيء من ذلك في هذا الموضع فيما يبدو، ولم يشر إلى شيء من اختلاف النسخ، فنحتاج إلى النظر في طبعة كتاب الشعب لمعرفة هل هذا الذي عندنا صواب أو فيه نظر، لأن الحافظ عادته أنه يشير إلى اختلاف النسخ، وإنما قال قوله: باب القراءة والعرض على المحدث، ولم يشر من قريب ولا من بعيد إلى أن هنا باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، لأن هذا في الحقيقة يغني عنه الباب الأول، باب فضل العلم وقول الله تعالى إلى أن قال وقوله عز وجل: رب زدني علما. فما أدري هل هذا الموضع صواب على ما في هذه النسخ، أم هو نوع من الخطأ المطبعي، فعلى كل سيستبين الأمر بالرجوع إلى نسخة كتاب الشعب إن شاء الله تعالى، فإنها من أثبت نسخ صحيح الإمام البخاري، فيمكن عن طريقها ولا واحدة ولا نسخة. إيش عندنا؟ على كل نقرأ كلام الحافظ ثم نعود إلى هذا إن شاء الله بعد ذلك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب القراءة والعرض على المحدث. ثم قال: نعم، قوله باب القراءة والعرض على المحدث. قال: إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص، لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من القراءة، وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه. والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد إلى الإطلاق. طيب، على كل يظهر أنها نسخة، لأنها وقع هكذا في نسخة كتاب الشعب. كذلك باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث. وقع في بعض النسخ باب القراءة والعرض على المحدث، ورأى الحسن هكذا، وليس في هذه النسخ باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، وإنما باب القراءة والعرض على المحدث ورأى الحسن. طيب، إذن هذا من اختلاف النسخ. وهو على هذا أيضا ما زال مشكلا، ما علاقة ذلك بالقراءة والعرض، إلا إذا أراد أن الأبواب الآتية كلها ستتناول يعني طريقة التعلم أو كيفية توصيل العلم عن طريق القراءة والعرض والمناولة والإجازة وغير ذلك، فيكون كالتبويب العام لتلك الأبواب التي تأتي مفصلة، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن الحافظ كما قلت لم يشر إلى هذا لا من قريب ولا من بعيد. قال: وقد كان بعض السلف، يعني الحافظ ابن حجر، وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم، وهذا وإن كان مذهبا لبعض السلف لكن الصحيح خلافه، فإن هذا لو كان كما ذهب إليه هؤلاء العلماء لا ذهب قدر كبير من العلم، فهذا تضييق لواسع، وكون السماع أثبت من غيره لا يعني أننا لا نقبل إلا المسموع، فهذا نوع من التضييق لأمر وسعه الله عز وجل، ولا ينبغي هنا أن يقال بما أنه قد قال به بعض السلف فلا حرج أن يقول به البعض الآن، لأن العمل استقر على خلاف ذلك كما هو معلوم، ولم يعش هذا القول طويلا، لأنه في الحقيقة وإن كان أصحابه مجتهدين لكنه خطأ بين، فكونهم كانوا كذلك هذا لا يعني أننا نقول الآن بجواز هذا القول أو يعني جواز الخلاف في المسألة وأننا نعذر المخالف فيها. فمثل هذا في نظري كمثل القول الذي ذهب إليه بعض الصحابة والتابعين في وقت من الأوقات بعدم جواز كتابة الحديث، فهذا كان قولا لبعض السلف أيضا، ثم مات هذا القول لأن العمل استقر على خلافه، بل أقول إن الصواب قد فرض نفسه فمات القول الآخر. فهل تتصورون معي أنه يمكن أن يصلنا ما وصلنا من العلم دون يعني القول بجواز كتابة الحديث؟ ما كان سيصلنا، لا أبالغ إن قلت معظم السنة كانت لا تصلنا بحال من الأحوال، وكذلك القول بعدم اعتماد شيء من طرق التحمل إلا السماع، هذا كذلك يضيع معه معظم السنة، فهذا القول لا يجوز لأحد اليوم أن يتبناه، بل من تبناه قلنا بأنه مبتدع، وإن كان هو يدعي أن له سلفا فنقول هؤلاء السلف قالوا ما قالوا ثم اندثر قولهم وفرض الواقع نفسه، فلا يجوز لك أن تحيي هذا القول الذي أماته الواقع إماته. فهؤلاء السلف وإن كانوا مأجورين ومجتهدين لا يجوز لك الآن أن تقلدهم بعد أن استقر العمل على خلاف قولهم، وقد يكون قريبا من مسألة جواز نكاح المتعة، قد يكون قريبا من ذلك، يعني هذه الأمثلة التي قال بعض السلف فيها بأقوال ماتت بعدهم واستقر الحق وانتشر الصواب، فلا يجوز لأحد أن يحيي هذا الخلاف من جديد، ويعتبر الذي يحيي مثل هذا الخلاف محدثا ومبتدعا، ولا يحق له بحال من الأحوال أن يقول إنما قلت قولا لي فيه سلف، فهذا كما قلنا أمر يفتح أبوابا من الشر، ولا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يحيي هذا الخلاف مرة ثانية بعد أن استقر الأمر على قول واحد واستقر العمل على هذا القول. يقول الحافظ وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه. طيب هنا أيضا قد يقال يحمل هذا الصنيع منهم على أن هذا أمر شخصي ارتضوه لأنفسهم، يعني يعتبر مذهبا خاصا، هذا يعني أوجه من أن نقول إنهم قالوا بالجواز مطلقا، فإذا وجدنا للقول يعني محملا طيبا فالأولى أن يحمل عليه، فهنا كانوا لا يعتدون، يعني فالأولى أن نقول كانوا لا يعتدون لأنفسهم، إذن هم يطلبون الأكمل، فلا يشترط من قولهم بهذا القول أنهم لا يجوزون غير السماع. فالبخاري رحمه الله له شرط عالي في الصحيح، وهو يصحح أحاديث خارج الصحيح ليست على شرطه، فهنا لا نستطيع أن نقول إن مذهب البخاري في صحيحه يعتبر شرطا للصحيح عنده، ونفس الشيء نقوله في حق هؤلاء السلف يعني محسنين بهم الظن، أنهم كانوا لا يعتدون بهذا لأنفسهم، لكنهم لا يرون عدم جواز غيره لغيرهم. فيقول: وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم، ولهذا بوب البخاري على جوازه، وأورد فيه قول الحسن وهو البصري: لا بأس بالقراءة على العالم، ثم أسنده إليه بعد أن علقه، ثم أسنده إليه بعد أن علقه، يعني بعد ذلك رواه مسندا، حدثنا محمد السلام، نعم، قال: ثم أسنده إليه بعد أن علقه. وكذا ذكر عن سفيان الثوري ومالك موصولا أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه. وقوله جائزا، وقع في رواية أبي ذر جائزة أي القراءة، أي وراء الحسن والثوري ومالك القراءة جائزا، وهو في نسخة أبي ذر جائزة، لأن السماع طيب لا نزاع فيه، لأن السماع لا نزاع فيه. طيب، ثم قال: قوله واحتج بعضهم، المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري، قاله في كتاب النوادر له، أفادنا الحافظ هنا بفائدة أن الحميدي رحمه الله له كتاب اسمه النوادر، ولا أعرفه موجودا، لا أعرفه موجودا الآن. كذا قال بعض من أدركته وتابعته في المقدمة. إذن هنا الحافظ كغيره من أهل العلم يرجعون عن أقوال قديمة لهم قالوها متابعة لبعض مشايخهم، يعني تحسينا للظن بهؤلاء المشايخ وثقة بما يذكرونه من العلم، ثم قد يتبين لهم خلاف ذلك فيعودون. فهنا قدم الحافظ قوله بأن المحتج بذلك هو الحميدي في كتاب النوادر له، ثم قال: كذا قال بعض من أدركته وتبعته في المقدمة، وهذا يدل على أن الحافظ كتب مقدمة فتح الباري قبل أن يشرع في تأليف الكتاب، وهذا دليل على علمه، لأن غالبنا في هذه الأزمان لا يكتب المقدمة إلا بعد الفراغ من الكتاب، لأنه ما يدري ماذا سيكتب في الكتاب، فيؤجل المقدمة إلى النهاية حتى يقدم لكتابه بعد أن يكتمل. فهذا دليل على أن الحافظ ألف المقدمة قبل أن يشرع في تصنيف الكتاب، وهذا إن دل على شيء فيدل على سعة علمه وعلى اطلاعه وحفظه رحمه الله تعالى. نعم، قال: كذا قال بعض من أدركته وتبعته في المقدمة. وهذا أيضا فيه أدب من الحافظ رحمه الله، لأن هؤلاء الذين هو أدركهم هم من أساتذته ومشايخه، فلما كان قولهم خطأ أهملهم، لم يذكر منهم، وهذا من تأدبه مع هؤلاء، يعني حيث كان الأمر بيانا لخطأ فأهمل المخطئ، أهمل المخطئ، لم يذكر من هم هؤلاء الذين أدركهم. قال: ثم ظهر لي خلافه، وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد، أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق ابن خزيمة، قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: قال أبو سعيد الحداد: عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة على العالم. فقيل له، فقال: قصة ضمام بن ثعلبة. قال: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم، انتهى. وليس في المتن الذي ساقه البخاري بعده من حديث أنس في قصة ضمام أن ضماما أخبر قومه بذلك، وإنما وقع ذلك من طريق أخرى ذكرها أحمد وغيره من طريق ابن إسحاق قال حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس قال بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة فذكر الحديث بطوله، وفي آخره أن ضماما قال لقومه عندما رجع إليهم إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمة. فمعنى قول البخاري فأجازوه أي قبلوه منه، ولم يقصد الإجازة المصطلحة بين أهل الحديث. والمراد ها هنا ما هو موضع الشاهد من حديث ضمام؟ هذا الاحتجاج احتجاج طيب، إن طبعا هذا العلم وإن كان قد استقر على قواعد منظمة وعلى أصول منضبطة، لكن أصول هذه القواعد وجماع هذه الأصول مستفاد من أدلة الكتاب والسنة. فهنا القراءة على الشيخ، السماع طبعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وسماع النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، هذا أوضح من أن يستدل له، لأنه جلي في أن العلم كان عن طريق السماع، فنبينا صلى الله عليه وسلم يسمع من جبريل وأصحابه رضي الله عنهم يسمعون منه، فالسماع أدلته معروفة، لكن القراءة على الشيخ وصورة ذلك أن يمسك أحد الطلاب بمرويات هذا الشيخ والشيخ لا يقرأ هذه المرويات من لفظه ولا يحدث بها بلسانه، بل يقوم أحد الحاضرين بقراءة مرويات الشيخ عليه وهو يسمع ويقر ذلك إما سكوتا وإما بلفظ يدل على الإقرار أن هذا من مروياته، ولا يقرأ هو بنفسه هذه الأحاديث على الطلبة، فيخرج الطلبة من هذا المجلس ويروون عن هذا الشيخ هذه الأحاديث عنه، يروون هذه الأحاديث عنه وهو لم يتكلم. فهنا هذا النوع من التحمل اسمه العرض، اسمه العرض أو القراءة على الشيخ. فأهل العلم حاولوا أن يجدوا في الأدلة ما يفيد هذا الموضوع العرض أن هذا جائز أو مشروع، فوجدوا حديث ضمام بن ثعلبة مناسبا لهذا. والشاهد من حديث ضمام هو أن ضماما كان هو الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي خمس صلوات كل يوم وليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الله أمرني أن كذا، ما كان يكرر العبارة، فقط يقر ضماما يقول نعم. والشاهد ليس ها هنا، إنما الشاهد في أن ضماما عاد إلى قومه فقال لهم إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن نصلي خمس صلوات كل يوم وليلة وأن نصوم شهر رمضان، فأخذ يملي عليهم ما كان هو يقوله على النبي صلى الله عليه وسلم جازما بأن الله أمر بذلك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من قبل الله بذلك، وكل هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، وإنما فقط كان ضمام يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقره. إذن روى ضمام عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الألفاظ وهو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الألفاظ، إنما هو الذي كان يقولها ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقره فقط. فاستدلوا من هذا على جواز رواية ما قرأ على الشيخ مقرا به، سواء أقر بلسانه أو أقر بلسان حاله، يعني فالسكوت دليل على أنه مقر بأن هذه مروياته، وإذا هو ذكر بلسانه ما يدل على الإقرار فهذا أولى وأولى. فهنا هذا الاستدلال جميل جدا، استدلال طيب بحديث ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر. وذكر الحافظ أنه وقع عند الإمام أحمد وغيره أن ضماما رجع إلى قومه وقال لهم إن الله قد بعث رسولا وأنزل كتابا، وأن قومه قبلوا منه هذا الخبر ولم يكذبوه ولم يعترض أحد عليه، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر ما حصل من يعني تبليغ ضمام لقومه وإسلام قومه، لأنه يعرف صلوات الله وسلامه عليه أنه ما قال شيئا لضمام إلا نعم نعم فقط، ما قال له شيئا من ذلك، وهو يعلم أن ضماما وافد قومه لأنه أخبره بذلك، قال وإني وافد قومي، يعني أنا لا أمثل نفسي، أنا أمثل من ورائي من قومي. فلم يقل له يا ضمام أنا ما أخبرتك بشيء، ولا يجوز لك أن تخبر قومك بشيء مما حصل في هذا المجلس، لأني فقط كنت أقول لك نعم نعم وما سمعت من لفظي شيئا، فكيف ستبلغ قومك عني شيئا لما أقوله. فهذا من أوضح ومن أحسن ومن أجمل الأدلة التي وجدها أهل العلم في مسألة القراءة والعرض على الشيخ. ثم قال إذن كان الحافظ في مقدمة الفتح جزم بأن الحميدي شيخ البخاري هو الذي قال هذا في كتاب النوازل له، ثم ظهر له أثناء الشرح خلافه، وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد، وأن البيهقي أخرجه في كتاب المعرفة من طريق ابن خزيمة إلى آخره. ثم قال الحافظ قوله واحتج مالك بالصك، واحتج مالك بالصك، والصك يعني معناه يمكن بعبارتنا المعاصرة يعني العقد أو الكتاب الذي اشتمل على اتفاق ما يقرأ، يعني بمعنى أن هؤلاء المتفقين اتفقوا ليس أمامنا ولكن جيء بنا وقرئ نص هذا الصك على مسامعنا بحضور الأطراف التي ذكرت في هذا الصك دون أن يتكلم هؤلاء بكلمة واحدة، لكنهم مقرون لما يقرأ والحاضرون يقولون نحن شهود على ذلك، مع أنهم لم يسمعوا هؤلاء يتفقون على شيء وإنما فقط قرئ عليهم هذا الصك. فاحتج الإمام مالك بهذا على العرض، قال واحتج مالك بالصك، قال الجوهري وهو صاحب كتاب في اللغة اسمه الصحاح، قال الجوهري الصك يعني بالفتح الكتاب فارسي معرب، والجمع صكاك وصكوك، والمراد هنا المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقر، لأنه إذا قرئ عليه فقال نعم ساغت الشهادة عليه به وإن لم يتلفظ هو بما فيه، فكذلك إذا قرئ على العالم فأقر به صح أن يروى عنه. وأما قياس مالك قراءة الحديث على قراءة القرآن طيب، إذن مالك رحمه الله احتج بحجتين. الحجة الأولى ما تعرف الناس عليه من أن الصك يقرأ على القوم فيشهدون بما فيه دون أن يسمعوا هؤلاء المقرين يقرون أمامهم، واحتج بحجة ثانية وهي أنك تذهب إلى أحد القراء قراء القرآن فتقرأ وأنت عليه، ثم تمشي من عنده وتقول أقرأني فلان، وهو ما قرأ عليك شيئا، إنما أنت الذي قرأت عليه فأقرك على القراءة أنه مجيز لها، فتخرج من عند هذا القارئ وتقول أقرأني فلان، وهو في الحقيقة ما قرأ شيئا، إنما أنت الذي قرأت لكنه أقر قراءتك. هذه الحجة الثانية للإمام مالك. قال: وأما قياس مالك قراءة الحديث على قراءة القرآن فرواه الخطيب في الكفاية من طريق ابن وهب قال: سمعت مالكا وسئل عن الكتب التي تعرض عليه، أيقول الرجل حدثني؟ قال: نعم، كذلك القرآن، أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول أقرأني فلان؟ وروى الحاكم في علوم الحديث من طريق مطرف قال: صحبت مالكا 17 سنة فما رأيته قرأ الموطأ على أحد بل يقرؤون عليه. قال: وسمعته يأبى أشد الإباء على من يقول لا يجزيه إلا السماع من لفظ الشيخ، ويقول: كيف لا يجزيك هذا في الحديث ويجزيك في القرآن والقرآن أعظم. قلت، أي الحافظ، وما قلته أنا توقعا نقرأه الآن للحافظ رحمه الله، قلت: وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزي. إذن هذا وإن كان قولا لبعض السلف لكنه انقرض، فلا يجوز لأحد الآن أن يحيي هذا أبدا، ويعتبر محيي مثل هذا كما قلت محدثا ومبتدعا. قال: قلت: وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزي، وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق. فروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد قال: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع. وبالغ بعض المدنيين وغيرهم في مخالفتهم فقالوا، يعني لكل فعل رد فعله، مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه، فذهبوا إلى الطرف الآخر. وبالغ بعض المدنيين وغيرهم في مخالفتهم، أي في مخالفة أهل العراق، فقالوا: إن القراءة على الشيخ أرفع من السماع من لفظه، يعني بالغوا في الإثبات لدرجة أنهم جعلوا القراءة أقوى من السماع، وهذا طبعا ليس صحيحا، بل الصحيح أن السماع أقوى من القراءة. طيب، ونقله الدارقطني في غرائب مالك عنه، ونقله الخطيب بأسانيد صحيحة عن شعبة وابن أبي ذئب ويحيى القطان، واعتلوا بأن الشيخ لو سهى لم يتهيأ للطالب الرد عليه. وعن أبي عبيد، يعني لماذا قووا القراءة على السماع؟ قالوا: لأن الشيخ لو أخطأ، الطالب ما يعرف إن كان الشيخ أخطأ ولا ما أخطأ، لكن عندما يكون الطالب هو الذي يقرأ فإنه يعرف ما في الكتاب الذي بين يديه، فإن يعني قال الشيخ لا هذا ليس عندي أو ليس من مروياتي، فالطالب عنده ما يحتج به على الشيخ، لكن إن كان هو يسمع من لفظ الشيخ قالوا إن سهى الشيخ لا يدري الطالب إن كان الشيخ سهى أو ما سهى، وهذا طبعا حجة وإن كانت لها وجه، لكن لا تقوي القراءة على السماع. وعن أبي عبيد قال: القراءة علي أثبت وأفهم لي من أن أتولى القراءة أنا. قال الحافظ: والمعروف عن مالك كما نقله المصنف عنه وعن سفيان وهو الثوري أنهما سواء، والمشهور الذي عليه الجمهور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه، ما لم يعرض عارض يصير القراءة عليه أولى. يعني إذن حافظ هنا جاء جاء بالقول الوسط، أن الأصل بلا شك أن السماع أقوى من القراءة وأرفع، إلا في مواضع قد يعرض فيها عوارض يقال بسببها إن القراءة أولى من السماع. ما لم يعرض عارض يصير القراءة عليه أولى. ومن ثم كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب، والله أعلم. طيب، ثم قال قوله عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم، هذا الأثر رواه الخطيب أتم سياقا مما هنا، فأخرج من طريق أحمد بن حنبل عن محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي أن رجلا سأل الحسن فقال يا أبا سعيد منزلي بعيد والاختلاف يشق علي، أي اختلاف عليك يعني الإتيان إليك، فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك. قال ما أبالي قرأت عليك أو قرأت علي. قال فأقول حدثني الحسن، قال نعم قل حدثني الحسن. ورواه أبو الفضل السليماني في كتاب الحث على طلب العلم في كتاب الحث على طلب الحديث من طريق سهل بن المتوكل قال حدثنا محمد بن سلام بلفظ قلنا للحسن. هذه الكتب التي تقرأ عليك إيش ويقرأ أيش، أيش نقول فيها؟ قال قولوا حدثنا الحسن. وأيش هي كلمة عربية مكونة من لفظتين من كلمتين أي شيء ثم تضغم تصير أيش أو إيش، يعني كلمة عربية ليست دارجة كما نتخيل أي شيء، فالعرب يضغمونها يجعلونها أيش، فهذا لفظ عربي ليس لفظا دارجا. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ودرسنا في النحو بعد صلاة المغرب وسنتها إن شاء الله تعالى.